أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وسيد المجاهدين محمد وعلى آله قادة الجهاد في سوح اللغة أجمعين. كنا على اتحال في الآية الكريمة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني جو الآية الكريمة لو أردنا أن نقارنه بضوابط معرفية في القرآن الكريم عن وجود الشفاعة، لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن كذا غير، فكيف التوفيق بين هذه الآية وبين أنه لا يقبل من الشفاعة ولا هم ينصرون؟ الشفيع ناصر بمعنى، لكن بإذن الله تعالى. فإذا لابد من تفسيره. فمر بنا أن أحد الطوائف الواردة في تفسير مفاد الآية الكريمة هي بلحاظ عالم القبر وعالم البرزخ، عالم القبر وعالم البرزخ. ومر أن مفاد هذه الطائفة الواردة أن هذا بلحظ عالم البرزخ وعالم القبر، محصل هذه الطائفة حسب ما فسر ذلك جملة من المحققين الكبار أن الأعمال عند الإنسان كيف أن الإنسان عالم صغير والعالم الكبير هو ماذا؟ إنسان كبير. هذه المقارنة موجودة في بيانات أهل البيت. الشعر مثلا منسوب لأمير المؤمنين: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر. نفس أيضا مقتضى من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. أن باب النفس باب معرفة، ومر بنا أنه أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. من عرف نفسه عرف ربه، مقتضى من عرف نفسه عرف نبيه، من عرف نفسه عرف إمامه، من عرف نفسه عرف معاده المعاد. وأعرفكم بنفسه أعرفكم بنبيه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بإمامه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بمعاده. فإذا هناك موازاة بين الإنسان الصغير وماذا؟ والإنسان الكبير، أو قل العالم الكبير والعالم الصغير. هذه الموازاة هي ضابطة معرفية مفيدة في موارد عديدة. حينئذ طبقات أعمال الإنسان وصفات الإنسان كأن بينها وبين العالم الكبير موازاة، مو كأن بل إن. فالأعمال النازلة في الإنسان نتائجها في المراتب النازلة من العالم، افترض أعمال بدن الإنسان تؤثر على الأرض، تؤثر على الجو، تؤثر على المعيشة في الأرض، كوكب الأرض. وإن كان عندنا في الروايات بل حتى أفعال روح الإنسان تؤثر على كوكب الأرض أي مكان بلا شك، الصاعد يؤثر على النازل والعكس بعد. وإن كان بعد أعمال بدن الإنسان أيضا تؤثر إلى الجنة. والغرائز النازلة من نفس الإنسان يوازيها ويحاذيها تأثر طبقات افترض البرزخ القبر. أصعد أكثر في الإنسان، روح الإنسان يؤثر، صفات روح الإنسان، أفعال روح الإنسان، قلب الإنسان، هذه تعكس آثارا في عالم القيامة، محاذاة الإنسان. أفعال عقل الإنسان، أفعال عقل الإنسان، فكر الإنسان، قلب الإنسان، هذه تؤثر في ماذا؟ في بعض الروايات في نهج البلاغة موجود عند كلام عند المؤمنين صلوات الله عليه، يقول ولو أن الإنسان رمى ببصر قلبه إلى ما أعد الله في الجنان من كذا 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 كذا، كأنما واضح فيه أنه مرتبة قلب الإنسان، روح جسم لطيف تتناسب مع سنخ الجنة، يمكن أن يبصر بها إذا يفعل باصرة القلبية الإنسان، إذا يفعل باصرة القلبية يمكنه أن يرى الجنان. بعد ذلك في ذيل الخطبة في نهج البلاغة يدعو أمير المؤمنين يقول جعلنا الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى الجنان. جعل السعي للجنان مو فقط بدني، الأهم في ماذا؟ قلبي. كأنما هذا نوع محاذاة بين قلب الإنسان ومرتبة الجنان، الجنان الجسمانية. ما فوق القلب في الإنسان علم الإنسان، العلم نور، هذا يكون فوق الجنان الجسمانية الأخروية الأبدية. أمس مر بنا بيان المحقق الشهابادي، بس على كل كتحليل علمي بغض النظر عن الرؤية صادقة غير صادقة، ثابتة غير ثابتة، هي قضايا تحليلية لضوابط في بحوث قواعد المعارف بغض النظر عن الرؤى وما شابه ذلك، إنما هي لأجل مثل يضرب ليس الاتكاء على نفس الرؤية هي دليل أو برهان أو حجة، بغض النظر عن أنها منبه كمثل شبيه، مثل افترض قصص كليلة ودمنة، سمو قصص واقعية أو غير واقعية، لكن لو بينت وترجمت على القواعد هذه بالتالي قواعد معرفية. أي الرؤية اللي حكيناها عن المجلس، فأين ذهبت إذن جزاء كتب المجلس أو العلامة الحلي فلان في البرزخ والقبر؟ هو يعبر الشعبان يقول أصلا العلم أجل من أن يكون جزاء برزخ وقبر، بل العلم والعقائد والمعارف أجل من أن يكون جزاء الجنة الجسمانية الأبدية الأخروية. هذا لعموم الناس، أما ذوي العلم من أفاض الله عليه نعمة العلم وبركة العلم يخاطبك في حديث قدسي يوم القيامة، يخاطب من رزقه الله العلم في الدنيا يخاطب على أن الله لم يكتب لكم رزق العلم إلا لمحل، طبعا مع العمل، إلا لمحل كرامة يحظيها الله، يحبيها الله لكم في يوم القيامة وفي دار الأبد. المقصود أن العلم تحفة إلهية ليس جزاؤها الجنة الأبدية الجسمانية، هذه للأعمال الصالحة الصفات غير هنا جنة الجسمانية الأخروية الأبدية. أما العلم جزاؤه عالم أنوار فوق الجنة الجسمانية. لذلك يقول هذا المحقق وأمثال من الأعلام أن نتائج العلم والعقائد العظيمة الحقة فوق شأن الجنان الجسمانية، فوق شأن الجنان الجسماني. هذه نتائجها، نتائجها أعظم من ذلك، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنان الجسماني. في رواية حتى الولاية، الولاية كمعرفة روحية وقلبية أعظم من الجنان الجسماني. في رواية واردت في تفسير العسكري، تفسير منسوب للإمام العسكري صلوات الله عليه، أن إيناس المؤمن بآل محمد صلوات الله عليهم في الجنان أعظم لذة له من كل لذائذ الجنان. كل ما في الجنان من لذائذ، حور، أكل، شرب، قصور، حبور، كلها لا يعدل لذة الاستئناس والإيناس بالنبي وآله صلوات الله عليه. تلك لذائذ أعظم ورضوان من الله أكبر. إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. بلحظ، هذه الطائفة الأولى من الروايات الواردة في ذيل هذه الآية. طبعا أحد الأخوة جزاه الله خير جمع بعد آيات عديدة تشير لهذا اليوم، مثل سورة البقرة بعد موضع آخر فيها سيأتي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. شو ما تنفع الشفاعة؟ شوف لاحظ الوهابية والسلفية يريدون يبطلون حقانية الشفاعة، يحملون نفي الشفاعة مطلقة. أعوذ بالله، القرآن ثبت الشفاعة بإذن في مواطن. إذن هذه الطائفة الأولى تريد أن تقول هناك مواطن للشفاعة وهناك مواطن ليست للشفاعة، يعني بحسب الغالبة، ولا استثناءات، حالات استثنائية طارئة موجودة. أين هذا الموطن الذي لا تنفعي فيه الشفاعة، لا ينفعي فيه كذا؟ حسب هذه الطائفة عالم القبر والبرزخ. أمس مر بنا أحد الصحابة العظام سعد بن معاذ، بعد هذا المتفاني في حب النبي وأهل بيته، شيعه زرافات من الملائكة، جبرائيل حتى كان في تشيع، بعد جدري جبرائيل كان في تشيع، سبب غير نصرة للنبي وأهل البيت أيضا على وعلى نصرة الله. أحد أسبابه بعد أنه كان الليل النهار طول حياته يكثر من قراءة سورة التوحيد إعظاما، ليل النهار يلهجمه ما يفتر، شلون عظيمة السورة، والنبي كيف كذا، ولا مجرى، وهو مات شهيدا خوف بعد في حرب الأحزاب خندق بعد قضية بني قريظة، فمواقفة عظيمة غير. لكن في العمل البدني أو النفسي كان عنده إخفاق في جانب ابتلي بضغطة القلب. الشهادة لم تنفع. لما الشهادة دخوها جزاؤها مكان آخر، أو حين خروج الروح يوليكم. بس كل ملف الإنسان له تأثير. ومن يعمل مثقال ذرة كما مر. اي فهنا مع وجود سيد الانبياء على قبره، واقف على قبره بعد يزيد، اعظم المخلوقين، اعظم الشافعين بعد الله من؟ سيد الانبياء، واقف على قبره، حصل ضغطة القبر. في رواية عندنا موجودة سندة متعددة، رقية سلام الله عليها بنت النبي، وهي حسب الروايات أخرى من الدائرة الاصطفائية الثانية لأهل البيت. رقية نزل فيها قرآن على مقامها كما في رواية أخرى، الآن لا مجال لذكرها. رقية من الدائرة الاصطفائية كذا 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 كذا، في رواية نزلت في شأنها ما نزل في آسيا بنت مزاحم يراد بها رقية في سورة التحريم. مو شيء سهل، عظيم. آسيا كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. اللطيف أن ما ذكر في آسيا يراد به رقية، روايات عندنا. إذن شفت شأن عظيم. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا فلان، وهالمقام والشأن. بالنسبة لضغطة القبر تشفع النبي، هذا استثناء، لا أقول لكم استثناء بعض الأحيان قد يكون، وهذا استثناء راجع لعمل رقية هي نفسها، استحقت هذا الاستثناء. في تعبير الإمام الصادق، لولا أن رسول الله تشفع فيها لنا لها ضغطة القبر. بعد ذلك يقول الإمام الصادق في الوسائل الموجودة الرواية في أبواب القبر، يقول ومن ذا ينجو من ضغطة القبر. لأن دائما الإنسان يمر بنا، بالتالي هو ولي أمر أسرته، أبناء أولاد، من هو دونه يلي أمرهم. إذا ساء تدبيره وإدارته، سوء الملكة بحدة أو بعنف أو بشدة فلان، يناله ضغطة القبر. يذكر المصغر من ذا ينجو من ضغطة القبر. ورد نظير هذا المطلب في فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد مو بنت دون، أم سيد الأوصياء، لم ينالها ضغط القبر حاشاها، لكن في الرواية هكذا أنه نام رسول الله صلى الله عليه وآله نتيجة فاطمة بنت أسد مدحها الله في القرآن، ألم يجدك يتيما فأوى. الإيواء فعل أبو طالب وفاطمة بنت أسد، جعل الله فعل فاطمة بنت أسد وأبو طالب فعل الله، هكذا مدح عظيم لفاطمة بنت أسد. في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلقى في قبرها لئلا يصيبها، لا إله إلا الله، شو نقول عنه؟ في شيء عظيم. لاحظوا إذن القضية أنه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عالم القبر، عالم البرزخ كما قال أهل البيت في هذه الطائفة من الروايات، هذه تعتمد على الأعمال. أنت مقامك إيش؟ بلا شك هي مطهرة، أصلاب الشامقة والأرحام المطهرة، يعني معصومة فاطمة بنت أسد. أم سيد الأوصياء، مدحها الله في القرآن بآية من القرآن، وأي آية؟ آية عظيمة. ومن يمدح الله بالخصوص بنحو الجزء التشخص، هذا لاصطفاء خاص، قاعدة معرفية. ومع ذلك كذا كذا، مع ذلك خب هي لم تبتلى، بس أقصد كيف يعني أمر شديد. إذن نفس هاي، إذن هذا الموطن الذي لا تنفع فيه الشفاعة كذا، هذا الموطن سيأتي الآن بالنسبة للكفار الشفاعة ليس لهم في الآخرة بسبب آخر. المقصود هذا المطلب، وهو أن الشفاعة في الموارد المصيرية شبيه الآن في يومياتنا، المؤمنين أو الصالحين يصيبهم ابتلاءات أو لا، ذلك بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بس إن نصاب هذه في شفاعة؟ لا، لذلك عوقبنا. فإذا هذه المفاد بالأحرار دي الطبقات النازلة من حياة الإنسان، إما في الدنيا أو في القبر أو في البرزخ، تحتاج إلى أعمال. أما صلف الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإسلام، أصل الولاية، دي الأمور الخطيرة المهمة. أما دي الموارد الجزئية، يوميات حياة الإنسان في الدنيا، يوميات برزخة، يوميات حالات السوق إلى الموت، دهليز الموت ودالون الموز، أنت دير بالك روحك، ضبط نفسك. هاي قضايا بالقياس إلى القيامة جزئية، وإن كان هي شديدة بالنسبة إليكم، بالقياس إلى القيامة شديدة. ندخر الشفاعة، ادخرت، شو ادخرت؟ أخرت، ادخرت الشفاعة لأهل الكبار من أمتي يعني بالحظ يوم القيامة. هناك مواطن صعبة، لمن طبيعة الولاية والإيمان بالله وبالنبي وبأهل البيت ده موقعه عالي علوي تكويني، للعلوي السفلي للسفلي، هذا محصل الطائفة الأولى. نقرأ بقية الآيات عشان يصير الانسجام واضح، بعدين نتعرض للطوائف الأخرى في الآية. في أيضا سورة البقرة موضع ثالث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تودى فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي حالة حال، هذه ليس فيها النفي للشفاعة، بس معنى هم إجمالا في جو نفس المسألة. الآية الرابعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. مع أن عندنا المؤمن يشفع في والديه وولده كذا، إذن في أي موطن لا يشفع؟ في أي موطن يشفع؟ لا أنه تحمل هذه الآية على نفي مطلق الشفاعة، ولا تحمل آيات التي فيها الشفاعة المؤمن كذا على مطلق المواطن، بل جمع بالتفصيل والتوزيع في المواطن بحسب الطائفة الأولى وحسب هذه القواعد العقلية التي أشير لها في الوحي أيضا. هذه في سورة البقرة الثالثة أو سورة لقمان 33، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حتى كون إنسان أصل عنده إيمان لا يغرنه إيمانه، الإيمان ما يغر، هو الإنسان يغرر نفسه بالإيمان، بتقول الإيمان ما يدعوك إنه تقصر أنت في أمور حتى نازلة، وإلا يداوى الإنسان والعياذ بالله بالعقوبة تجاهه. في سورة المزمل أيضا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا قد يحمل على يوم القيامة، وسيأتي طائفة ثانية من الروايات نتعرض طائفة ثانية وثالثة. الآن إحنا في الطائفة الأولى، دي الآية احفظوها، سورة المزمل تناسب الطائفة الثانية أو الثالثة، لا تناسب مفاد الطائفة الأولى، سنأتي إليها إن شاء الله. الآية السادسة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أيضا هي تناسب الطائفة الثانية والثالثة، احفظوها، سورة الإنسان أو الدهر. الآية الأخرى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بس هذه ما فيها النفي، وأيضا مناسبة للطائف اللاحقة في سورة أيضا الإنسان. أيضا في سورة البقرة موضع رابع إن هؤلاء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه نعم مناسبة لما نحن فيه، كيف أنه خلة ما تنفع مع أنه يشفع المؤمن كذا. الخليل المؤمن يفيد، الخليل الغوي لا يفيد. ويستدل أهل البيت عليهم السلام على أن المؤمن يشفع بآيات سنذكرها، بس المؤمن يشفع فكيف بأهل البيت؟ لكن تلك لها موطن في القيامة، مواطن لا في القبر ولا في البرزخ بحسب الغالب لا الاستثناء. تلك الآيات التي تقول ليس لي من حميم ولا صديق، يعني حميم وصديق مشفع وهو المؤمن، أما الغوي والضال لا فائدة في خلته، هناك تكسر خلته هناك عداوة. بقية الآيات إن شاء الله نتابعها بعد، والمباحث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.